I'm sorry about that, Pastor. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الكلام في الأصلين الذين بنى عليهما هذا الكتاب، فالكلام في الأصل الأول من أي باب، وكذلك الثاني.
الأصل الأول الذي هو في التوحيد، في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات، وهو باب الخبر.
الكلام فيه من باب الخبر الذي يكون من المتكلم،
يكون من المخاطب،
الذي يكون من المتكلم ماذا؟
ما خبر؟
ما هو الخبر؟
إما نعم، إما نفي أو إثبات.
إما نفي أو إثبات. ومن المخاطب؟
إما تصديق أو تكذيب.
نعم. والكلام في الأصل الثاني؟
والكلام في الأصل الثاني وهو توحيد الربوبية والقدر من باب الطلب والإرادة، ويكون من المتكلم إما أمر أو نهي، ويكون من المخاطب بالقبول
فالامتثال أو الإرادة والمحبة أو الكراهية وماذا والبغض، ويترتب عليه الامتثال أو عدم الامتثال. استشكل بعض الشارحين كيف أدخل القدر في باب الطلب، والقدر هو خبر. ها؟
قال
لأنه متلازم مع الشرع، فلما كان ملازما للشرع ولا ينفك عنه ذكرهما في أصل واحد.
والثاني أنه تعلق بالله سبحانه وتعالى خبرا.
نعم، أن باب القدر إذا نظرنا فيه من جهة تعلق بالله سبحانه فهو من باب ماذا؟ الخبر. أما تعلق بجهة المخلوق فهو إنشاء، لأنه يقابل إما بالإرادة والمحبة والكراهية والبغض. طيب نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فأما الأول بدأ في الأصل الأول الذي هو التوحيد الصفات، قال: وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات. كذا في نسخة، وهي أحسن أوضح في المراجعة. من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله هو في قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. طيب، هذا الكلام الذي افتتح به هذا الأصل الأول تضمن قواعد هي من قواعد أهل السنة والجماعة التي ساروا عليها في هذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات. فذكر الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذه القاعدة وهذا الأصل هو الذي يعبر عنه العلماء بأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، أي تتوقف في إثباتها على الدليل. وقد قسم العلماء الأسماء والصفات باعتبار ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد إثباته من أسماء الله تعالى وصفاته، فهذا يجب إثباته بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة، بل بالإجماع. والقسم الثاني ما ورد نفيه، فهذا أيضا يجب نفيه بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة. والقسم الثالث ما لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباته ولا نفيه، فهذا إن كان فيه نقص وإن كان متضمنا نقصا فيجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. بقي إن كان فيه كمال وكان يتضمن كمالا ولكنه لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن والسنة، فقال جمهور أهل السنة بل نقل عليه اتفاق أهل السنة والجماعة، قالوا لا يسمى الله سبحانه وتعالى به، وإن أطلقناه على الله تعالى من باب الإخبار، أما التسمية فلا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن عندنا قاعدة وهي أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، أي نتوقف في إثباتها على ما جاء في الدليل. ومما يدل على هذه القاعدة وقد قال فيها السفاريني رحمه الله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، فمن الأدلة على ذلك وأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية قول الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فحرم الله تعالى القول عليه بلا علم، فلا يجوز القول في أسمائه أو صفاته بلا علم. أيضا من الأدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا عام في باب الأسماء والصفات وفي غيره. ومن الأدلة في ذلك أيضا حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والثناء على الله سبحانه يكون بأسمائه وصفاته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك من قبل نفسه وإنما بما أثنى الله سبحانه وتعالى به على نفسه بأسمائه وصفاته. ولذا جاء في حديث الشفاعة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. أي معنى أن هناك كمالات يسمى الله تعالى بها ويوصف، ولكن الله جل وعلا يعلم نبيه بها في الآخرة، فهذا يدل أن الأسماء والصفات يتوقف فيه على الدليل. خالف في هذا المعتزلة ووافقهم بعض الأشاعرة كالباقلاني، فقالوا إذا كان يتضمن كمالا وكان الله تعالى موصوفا بتلك الصفة فيجوز أن يؤخذ له اسم من تلك الصفة. قال إذا كان الله تعالى متصفا بتلك الصفة وكان تسميته بالاسم الموافق لتلك الصفة كمال ليس في نقص، قالوا فيجوز أن يسمى بذلك الاسم. وقد جرت مناظرة بين الجبائي وأبي الحسن الأشعري في هذه المسألة، فكان الجبائي على طريقة المعتزلة، فهو أحد كبارهم أبو علي الجبائي، ولده أيضا أبو هاشم الجبائي معتزلي. جاء رجل فسأله هل يسمى الله تعالى عاقلا؟ فقال له لا، لأنه يتضمن معنى فاسدا. لماذا؟ قال لأن العقل معناه المنع، بعير معقول أي ممنوع عن ماذا؟ عن المشي والسير. فأصل العقل والعقال في لغة العرب الشيء الذي يمنع، قال والله تعالى لا يمنعه شيء. وعقل الإنسان سمي عقلا لأنه يمنعه مما يضره ويمنعه من القبائح. قال فلا يسمى الله تعالى عاقلا. فاعترض عليه أبو الحسن، قال إذن بناء على قولك هذا لا نسمي الله تعالى بالحكيم، لأن الحكم في اللغة أصل معناه ماذا؟ المنع. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يمنعوهم. ويقال حكمة للحديد التي توضع في فم الفرس تمنعه من الجري، إذا جرى يؤخذ بها. قال فعلى قولك هذا يلزم أننا لا نسمي الله تعالى بالحكيم، لأن الحكم هو المنع. فاحتار الجبائي ولم يرد شيئا، فقال لأبي الحسن فكيف أنت أثبتت الحكيم ولم تثبت العاقل؟ قال أثبته لأني وجدت الله تعالى أثبته لنفسه، ولم أثبت العاقل لأني لم أجد الله تعالى أثبته لنفسه. فالمعتزلة طريقتهم، وإن كان هم يثبتون أسماء خالية من ماذا؟ من المعاني، لكن يقولون تثبت الأسماء إذا دلت على معنى صحيح، وكان الله تعالى متصفا بذلك المعنى وليس فيه نقص، فإننا نسمي الله تعالى بذلك. ولا شك أن هذا القول خلاف الصواب، وبعض الأشاعرة كالجويني توقف في ذلك كما ذكره السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار. فإذا جمهور أهل السنة والجماعة، بل نقل على إجماع أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى توقيفية للأدلة التي سبق ذكرها. وهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام في هذه الأسطر، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، أي في الإثبات لا نثبت له إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وفي النفي ننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفته عنه رسله. لكن المعنى هم ما يثبتون أنه مصفات لا، لكن يقولون المعنى هذا في حق الله صحيح. قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات. انظر شيخ الإسلام يعزو إلى السلف الذي نقله عن جمهور أهل السنة، هو راعى خلاف من؟ خلاف الأشاعرة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة، فعلى هذا هذا إجماع أهل السنة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. التكييف أن يعتقد لصفات الله تعالى كيفية معينة دون تقييد بمماثل في الوجود، أن يعتقد لصفات الله كيفية معينة دون تقييد بمماثل في الوجود، أي يقول صفة الله كذا وكذا لكن لا يجعلها مماثلة لشيء في الوجود. والتمثيل أن يجعل صفات الله تعالى مماثلة لصفات المخلوقين، أن يجعلها مماثلة ومساوية لصفات المخلوقين. وكلاهما محرم في أسماء الله وصفاته، فلا يجوز التكييف ولا يجوز التمثيل. وقول أهل السنة والجماعة لا يجوز تكييف صفات الله معناه أنه لا يجوز للعبد أن يتكلم في ذلك، وليس معنى أنهم ينفون عن صفات الله الكيفية، بل ما من موجود إلا وله كيفية، فصفاته سبحانه وتعالى لها كيفية يعلمها هو جل وعلا، لكننا لا نخوض في ذلك ولا نتكلم فيه لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا كيفية صفاته. أيهما أعم، التكييف أو التمثيل؟ التمثيل. لماذا؟ لأن الذي يمثل يكيف، فالذي يقول هي مثل كذا معنى جعل لها ماذا؟ كيفية معينة. وهل الممثل مكيف؟ ها؟ لا، الممثل ليس مكيف، يقول هي الممثل ماذا؟ مكيف، نعم، لكن المكيف ليس بممثل، فالذي يعتقد كيفية معينة ويذكر كيفية معينة ولا يقيد بماثل في الوجود لا يكون هذا ممثلا. فالتمثيل أعم. قالوا: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التغيير، والتحريف يكون في الأدلة بخلاف التكييف، والتمثيل يكون في ماذا؟ في الصفات، لكن التحريف يكون للأدلة وهو تغيير الأدلة عن مسارها الصحيح، قد يكون بتحريف الألفاظ، قد يكون بتحريف المعاني، قد يكون بتحريف اللفظ، كما قالوا في السواء ماذا؟ استولى، قالت الجهمية كذلك، وقالت اليهود في حطة ماذا؟ حنطة، حتى قال ابن القيم رحمه الله قال: نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد لام للكفران. فقد يكون التحريف تحريفا لفظيا بتغيير الألفاظ، وقد يكون التحريف تحريفا معنويا لا يتعرض لللفظ لكن يغير المعنى ويحرف المعنى عن المعنى الصحيح. وجاء ربك يقول جاء ماذا؟ أمر ربه. ولا تعطيل، التعطيل معنى التخلية، الفراغ، شيء عطل أي فارغ، قال الله تعالى: وبئر معطلة أي فارغة متروكة. فالتعطيل هو نفي ما دلت على الأسماء من الصفات، أو نفي الأسماء رأسا بالكلية. المعطل هو الذي ينفي لا يثبت شيئا. فالتحريف هو التغيير، والتعطيل هو التخلية. أيهما أعم؟ التعطيل أعم، فإن المعطل ماذا؟ محرف. الذي يعطل وينفي حرف الأدلة. وهل المحرف معطل؟ قد يحرف ولكنه يثبت، يثبت وقد يثبت معنى باطلا، وقد يكون أيضا محرفا وماذا؟ ومعطلا. أثبت المعنى باطل، المعنى الباطل، ونفى المعنى الحق، فهو بإثباته للمعنى الباطل محرف، وبنفيه للمعنى الحق ماذا؟ معطل. فلا مانع أن يكون التحريف شاملا للتعطيل، والتعطيل شاملا للتحريف. قال: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات. ينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه من النقائص، من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الآية. من غير إلحاد. لابن القيم رحمه الله مبحث مفيد في بدائع الفوائد في بيان معنى الإلحاد وصور الإلحاد وأقسامه. فأصل الإلحاد مأخوذ من الميل. كل من مال عن شيء إلى شيء يقال ألحد عنه. قال الله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد غيره تميل إليه وتعدل إليه فيؤويك. ولذا سمي اللحد لحدا، الذي يكون في القبر. وسمي لحدا لأنه ماذا؟ مائل إلى جهة من جهات القبر، مائل إلى جهة القبلة. وقد قال أهل اللغة، وقال أيضا أهل العلم: كل من مال من الحق إلى الباطل فهو ملحد. كل من مال من الحق إلى الباطل فهو ملحد. فقد يكون الملحد مسلما، وقد يكون كافرا. والله تعالى سمى بعض الذنوب إلحادا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وربما صار الآن الإطلاق الغالب عند أكثر الناس يطلقون الإلحاد والملحدين على من؟ على كبار الكفرة. ولكن الإلحاد معناه أشمل من ذلك، وقد سمى الله تعالى هذه المعصية إلحادا. فإذا الإلحاد هو الميل، وكما قال أهل العلم: كل من مال عن الحق إلى الباطل فهو ملحد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله صورا للإلحاد في أسماء الله، فإن شيخ الإسلام رحمه الله قال: من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 5 صور من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. فمن تلك الصور قال: أن تسمى بها آلهات المشركين، تسمية آلهات المشركين بأسماء تشتق من أسماء الله، كما سموا العزيز أو العزى من العزيز، وسموا اللات من الإله، وسموا مناه من المنان. فهذا إلحاد في أسماء الله، فإن أسماء الله ليست لهذا القصد حتى يشتق للآلهات منها أسماء، فمن فعل ذلك مال بها. ذكر أيضا من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله تعالى بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة مما لا يليق به، أن يسمى بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة مما لا يليق به سبحانه. قال: كما سمته النصارى بالأب، قولوا الأب والابن وروح القدس. قال وكما تسميه الفلاسفة بالموجب لذاته أو يسمونه بالعلة الفاعلة، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. قال أيضا من صور الإلحاد أن يوصف الله تعالى بمعاني قبيحة سيئة لا تليق به، قال كما وصفته اليهود بأن يده مغلولة أو بأنه تعب واستراح حين خلق السماوات والأرض أو بقولهم إنه فقير أو نحو ذلك. قال أيضا من صور الإلحاد تعطيل ما دلت عليه أسماؤه من المعاني أو تعطيل بعض الأسماء والصفات بالنفي. قال فنفي أسمائه وصفاته أو نفي ما دلت عليه من المعاني هذا من الإلحاد. قال أيضا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته أن يعتقد أنها مشابهة لأسماء المخلوقين ولصفاتهم أو يجعلونها دالة على معان تماثل المعاني التي هي ثابتة للمخلوقين. كم هذه صور؟ خمس صور، كلها هذه من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وعرف ذلك بتعريف عام قال الإلحاد في أسمائه هو الميل بها وبحقائقها ومعانيها عما دلت عليه، الميل بها وبحقائقها ومعانيها عما دلت عليه، أي يميل بها عما دلت عليه إلى شيء لم تدل عليه، فمن فعل ذلك فهو ملحد في أسماء الله. قوله ولا في آياته أي من غير إلحاد في أسمائه ولا إلحاد في آياته. آيات الله سبحانه وتعالى نوعان، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي آيات القرآن وآيات الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، كلها آيات شرعية. والآيات الكونية هي المخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات وهي آيات كونية. والإلحاد يكون في آيات الله الشرعية ويكون أيضا في آيات الله الكونية. فمن الإلحاد في آيات الله الشرعية تكذيبها كما فعل المشركون، كذبوا بآيات الله، جاءتهم الرسل بآيات الله تعالى فكذبوا بها. أيضا من الإلحاد فيها تحريفها عما دلت عليه، هذا إلحاد في الآيات، يحرف الآيات عن وجهها الذي دلت عليه وعن ما أراد الله سبحانه وتعالى بها، وهذا من الإلحاد. من الإلحاد في آيات الله الشرعية أيضا مخالفتها، يأتي الأمر عن الله بكذا فيخالفه، هل هذا الآن فعل ما أراده الله أو مال عما أراده الله؟ الذي يأمره الله بأمر فيترك ذلك الأمر، أو ينهاه عن نهي فيفعل ذلك النهي، فيكون بذلك قد ألحد في آيات الله الشرعية. وبهذا نعلم كما تقدم أن الإلحاد معنى شامل لكل ميل عن مخالفة أمر الله ورسوله، لكن من الإلحاد ما قد يكون كفرا ومن الإلحاد ما لا يكون كفرا. وأما الإلحاد في آيات الله الشرعية أو الكونية فيكون بتكذيب أن الله تعالى هو الذي خلقها. آيات الله الكونية آيات أي علامة تدل على عظمة خالقها، فيأتي من يكذب أن الله تعالى خلقها، أو يأتي من يزعم أن لله تعالى مشارك ومعاون في خلقها أو تدبيرها وتسييرها، هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. إذن نفهم بهذا ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله بقوله أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه رحمه الله وينفون ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأيضا ولا إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. كلها إلحاد، لأنه ميل به هنا، يكون الإلحاد شامل لكل ما تقدم. قال طيب انتهينا من هذه القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، ثم أشار إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة وسيأتي يفصل في الدرس الآتي. قال فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، وهذا أيضا تقدم الإشارة إليه، أنهم وإن أثبتوا فإن إثباتهم لا يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى التمثيل. إثباتا بلا تشبيه، والتعبير بالتمثيل أولى كما تقدم، وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تعتبر قاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فإن باب الأسماء والصفات مبني على النفي والإثبات. لماذا؟ لأنه لا يتم الكمال المنفرد به إلا بالنفي والإثبات. نعم قد يتم الكمال، لكن كمال لا يمنع المشاركة، لكن الكمال الخاص لا يكون إلا بالنفي والإثبات. لماذا؟ الآن لو نفينا نفيا مطلقا، النفي المطلق عدم تعطيل، لو نفينا نفيا مطلقا فهذا تعطيل وعدم. فإذا قلنا مثلا في فلان من الناس زيد ليس بشجاع، زيد ليس بشجاع، أو نقول لا يوجد شجاع، أو نحو ذلك من النفي الذي ليس فيه ماذا؟ إثبات. فهذا تعطيل، معنى عطلنا زيدا من هذه الصفة تماما، أي هذه الصفة لا وجود لها في زيد. وإذا أثبتنا بدون نفي لا يمنع المشاركة. إذا قلنا زيد شجاع، هل أثبتنا الآن هذا الكمال لزيد أو لا؟ ها؟ أثبتنا له الكمال، لكن هل يمنع أن يشاركه غيره؟ زيد شجاع، ولا يمنع أن يكون عمرو أيضا ماذا؟ شجاع. فإذا قلنا لا شجاع إلا زيد، لا شجاع إلا زيد، فالآن أثبتنا له كمالا خاصا به. فإذا لا يتم الكمال الخاص إلا بالأمرين وهما النفي والإثبات، فلا يتم بالنفي المجرد، لأن النفي المجرد عدم محض لا وجود له، ولا يتم بالإثبات المجرد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع من مشاركة الغير، قد يكون نعم ثبت له ذلك الكمال وشاركه غيره، ولا يتم الكمال الخاص إلا بالنفي والإثبات. ولذلك كانت قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات النفي والإثبات، وتضمنت هذه القاعدة هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا ما نفي، وهو السميع البصير، هذا إثبات. قال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، إثبات بلا تمثيل، إذا أثبتنا نثبت بلا تمثيل، فينفي عن الله عز وجل المماثلة، وهذا هو النفي. وقوله هو السميع البصير رد للتعطيل للإلحاد والتعطيل، فتضمنت هذه الآية الإثبات مع النفي، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما هي طريقة الرسل في الإثبات والنفي بكلام مفيد ومفصل نقرأ في الدرس الآتي، ولعل بعض المواضع تحتاج أن نقف معها، وبعض المواضع تحتاج أن نقرأها قراءة سريعة، فنراعي إن شاء الله الحاجة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.